وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام يدور حول أدلة أصالة البراء، وصل بنا الكلام إلى الدليل الأخير بعد أن تعرضنا إلى مجموعة من الآيات ومجموعة من الروايات، نصل إلى دليل أخير وهو أصل عملي وهو التمسك بالاستصحاب. وهذا التمسك بالاستصحاب على نحوين، أم بعد تارة يكون في مقام الجعل وتارة يكون في مقام المجعول. قد واحد يقول لك أنا الآن أول ما شرع الله سبحانه وتعالى التكاليف شرعها وجعلها دفعة واحدة، لو بشكل تدريجي، بشكل تدريجي خب مو بشكل دفعي، زين. فالأصل هو عدم الجعل، اليقين بعدم الجعل. والآن أشك أن هذا الحكم جعل أو لم يجعل، فأستصحب الحال السابق، وهو معنى آخر للبراءة. وتارة لا، في مقام المجعول الله سبحانه وتعالى شرع الأحكام، اليوم أكملت لكم دينكم، كل الأحكام جعلها وشرعها، لكن أنا سابقا صبي ما مكلف، بعض الأحكام الشرعية ما مجعولة في حقي، بل كل الأحكام. الآن من صرت بالغ بعض الأحكام أصبحت فعلية في حقي، وبعض الأحكام لم تكن فعلية، فأشك. الأصل هو عدم الفعلية،
هو يعلم بالجعل لكن أشك في فعلية،
أي في الفعلية. فأتمسك بالاستصحاب في الموردين، في مورد الجعل وفي مورد المجعول. وقد يضاف إلى ذلك التمسك بعموم دليل الاستصحاب، وذلك بأحد لحاظين: الأول أن نلتفت إلى بداية الشريعة، فبداية الشريعة تشريع الأحكام كان على نحو التدريج مثل الخمر، الخمر خب ما حرم دفعة واحدة، فنقول أن هذا التكليف المشكوك لم يكن قد جعل في تلك الفترة يقينان، لأن تشريع الأحكام كان تدريجيا، فيستصحب عدم جعل ذلك التكليف. انتبهت شلون؟ هذا النحو الأول أو اللحاظ الأول للاستصحاب. اللحاظ الثاني أن يلتفت المكلف إلى حالة ما قبل تكليفه كحالة صغره، فيقول إن هذا التكليف لم يكن ثابتا علي في تلك الفترة يقينان، ويشك في ثبوته بعد البلوغ فيستصحب عدما. واضح هذا؟ اعترض المحقق النائني على إجراء الاستصحاب بأحد هذين اللحاظين، شنو حاصل اعتراض المحقق النائني؟ هو أنت شنو غرضك من الاستصحاب؟ أنت لما تقول الآن أنا على يقين من الطهارة وأشك الآن في النجاسة أو أشك الآن في الحدث، شو تريد من هذا؟ تريد تصحح الوضوء صح ولا تريد أثر شرعي، تحقق الأثر الشرعي، عليكم السلام، تريد تحقق الأثر الشرعي، زين إذا هذا الأثر الشرعي متحقق هو حاصل، بعد ليش تطبق الاستصحاب؟ هذا يلزم منه تحصيل للحاصل. يقول والله أنا أريد أطبق الاستصحاب حتى أصل إلى مسألة البراءة، إن أنا بريء من هذا التكليف، صح لو لا؟ يقول عندك قبح العقاب بلا بيان، موجودة موجودة قبح العقاب بلا بيان، وهو أنت بالوجدان، يعني مسألة عقلية وجدانية، إن أنت ما حصلت التكليف، عدم العلم بالتكليف خلاص هذا كافي. شنو تطبق الاستصحاب؟ شنو معناته تطبق الاستصحاب؟ هذا تحصيل للحاصل، وتحصيل الحاصل قبيح عند العقلاء. التفت إلى نكتة إشكال المحقق النائني،
لابد أن يكون الأثر غير موجود والاستصحاب.
يعني شنو الأثر الجديد اللي راح ينطيك إياه الاستصحاب حتى تتروح للأصل العملي؟ زين، هو الشيء حاصل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وماكو داعي أن نذهب إلى الاستصحاب. هذا اعتراض المحقق النائني باختصار. عاد شوف الآن العبارة شوي تحتاج إلى: وقد اعترض المحقق النائني قدس سره على إجراء الاستصحاب بأحد هذين اللحاظين بأن استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه مثل النجاسة، استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه مثل النجاسة، إنما يجري إذا كان الأثر المطلوب إثباته. شنو الأثر المطلوب إثباته؟ وهو مثلا صحة الوضوء. بالاستصحاب منوطا بعدم الحدوث، بعدم حدوث هذا الشيء، فأجي أنا أتمسك بالاستصحاب الذي هو دليل تعبدي. زين، أنت عندك دليل وجداني قبح العقاب بلا بيان، مو دليل وجداني، فليش تروح للدليل التعبدي؟ ماكو داعي. زين، فنتوصل إليه تعبدان بالاستصحاب، ومثاله أن نشك في حدوث النجاسة في الماء، والأثر المطلوب شنو؟ تصحيح الوضوء، وهو منوط، هذا تصحيح الوضوء منوط بعدم حدوث النجاسة، فنجري استصحاب عدم حدوث النجاسة، ونثبت بالتعبد الاستصحابي أن الوضوء به صحيح. زين، إذا كان هذا الأثر متحقق بالوجدان، وأما إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب يكفي في تحققه واقعا مجرد عدم العلم بحدوث ذلك الشيء، إن أنا ما عندي علم، أو هذا كافي، فيكون ذلك الأثر محققا وجدانا في حالة الشك في الحدوث، ولا نحتاج حينئذ إلى إجراء استصحاب عدم الحدوث. واضح العبارة؟ ها؟ في أي شيء؟
يعني إذا كان الأثر
المطلوب إثباته وهو صحة الوضوء، أي
يكفي عدم العلم بالحدوث،
هو حاصل، حاصل بالوجدان، يحتاج تروح للتعبد؟ أي. ومثال ذلك محل الكلام، لأن الأثر المطلوب هنا شنو في البراءة؟ هو التأمين ونفي استحقاق العقاب، وهذا الأثر مترتب على مجرد عدم البيان وعدم العلم بحدوث التكليف وفقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فهو حاصل وجدانا. وأي معنى حينئذ لمحاولة تحصيله؟ تعبدا. وهل هو إلا نحو من تحصيل الحاصل؟ واضح هذا؟ واضح العبارة. الآن السيد الصد قدس الله نفسه الزكية يعترض على المحقق النائمي باعتراضين. النقاش الأول هو نقاش مبنائي، والنقاش الثاني هو نقاش بنائي. مبنائي ايش راح يقول له؟ يقول احنا ما نسلم بخبث العقاب بلا بيان، صح لو لا؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان نحن لا نسلم بها، وإنما نسلم بمسلك حق الطاعة. انتبه شلون؟ يعني أن كل تكليف زين بمجرد الانكشاف ولو على نحو الاحتمال على نحو الظن فإنه منجز في حق الإنسان. هذا نقاش مبنى. نقاش بنائي، حتى لو سلمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان نقول هناك أثار وهناك ثمرة. لا تقول ما في ثمرة. يعني حتى لو قلنا بما تقول به أنت وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان أيضا يوجد هناك أثار من تطبيق الاستصحاب. ما هو هذا الأثر؟ شوف التفت. الآن لما يجي الشارع المقدس ويرخص لك في مخالفة التشكيك تكليف المشكوك، زين يصرح ينص على مخالفة تكليف المشكوك، وتارة ما ينص وانت تخالف التكليف المشكوك، نتيجة واحدة ان انت خالفت التكليف المشكوك وانت بريء الذمة، صح لو لا؟ لكن شو الفرق بين الصورة الاولى والصورة الثانية؟ الصورة الاولى انه صرح قال في التكليف المشكوك خالفني، في الصورة الثانية ما قال وانت خالف. اكو فرق لما يجي عاقب لو ماكو فرق. في الصورة الثانية لما انت ما صرحت وعاقبتني قبيح، انه هو تكليف مشكوك قبح العقاب بلا بيان، انا ما بينت. تبين شلون؟ انا ما بينت وعاقبك، لو فرضنا يعني انه عاقبك على مخالفة التكليف المشكوك، قبيح لو مو قبيح؟
قبيح،
مع انه ما صرح قال خالف، هو صحيح ما صرح لكن انت ما بينت الحكم الشرعي فلذلك انا خالفت، فلما تعاقبني هذا قبيح. زين لما صرح قال خالفني وقام عاقبني هذا قبيح اكثر واكثر، درجة القبح بعد تعلى. شفت شلون؟ واضح الفرق بين الصورتين؟ وكلاهما فيهما تكليف مشكوك، لكن غاية الأمر تارة يصرح بالمخالفة وتارة ما يصرح بالمخالفة. إذا عاقبني هو ما صرح بالمخالفة قبيح، لأن ما في علم هني لي شك ليش تعاقبني قبيح، لكن هنا لما هو صرح بالمخالفة ومع ذلك عاقبني القبح بعد يرتفع أكثر وأكثر. هذا مثل الأب يقول لولده إذا صار عندك تكليف مشكوك خالفني، أنا جاي أنص أقول خالفني، وراح خالف الولد وعاقبه، يلوم الولد ما يلوم، يصير قبيح، قبيح شديد بعد مو قبيح. يقول السيد الصدر هالشكل الاستصحاب والقاعدة قبح العقاب بلا بيان. قاعدة قبح العقاب بلا بيان تعطيك درجة من القبح مستوى معين، لكن الاستصحاب تنصيص على المخالفة، فلما لما يعاقب يصير درجة القبح أكبر وأكبر، فأكو أثر. الاستصحاب يسبب أن العقاب يكون فيه قبيح جدا، أما قبح العقاب بلا بيان هذا يسبب أن القبح قبيح العقاب قبيح. فأكو يعني يقول أكو تغاير أكو ثمرة بين تطبيق الاستصحاب وبين تطبيق قبح العقاب بلا بيان. ثبت إلى المكتب. قال وهذا الاعتراض غير صحيح لعدة اعتبارات. أولا أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني النقاش نقاش مبنائي، فالأثر المطلوب لا يكفي فيه إذن مجرد على عدم العلم، كما هو واضح من مسلك حق الطاعة أن كل شيء انكشف للإنسان، زين كل تكليف منكشف أو منكشف ولو على نحو الاحتمال فهو منجز في حق الإنسان. هذا محصل المسلك حق الطاعة، أن كل تكليف منكشف ولو على نحو الاحتمال فهو منجز في حق المكلف. ومن هذا النقاش البنائي أنه حتى إذا آمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا شك في أن قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك لم يصل إذن الشارع فيه ثابت بدرجة أقل من قبحه على مخالفة تكليف مشكوك قد بين إذن الشارع في مخالفته. يقول فرق بين الاثنين، بين الموردين، تارى يأذن الشارع في المخالفة وتارى ما يأذن في المخالفة. إذا أذن في المخالفة ومع ذلك عاقب، هذا قبحه بدرجة أكبر. والمطلوب بالاستصحاب شنو؟ تحقيق هذه الدرجة الأعلى من قبح العقاب والمعذرية، وما هو ثابت بمجرد الشك الدرجة شنو؟ الأدنى. فليس هناك تحصيل للحاصل، وإنما هناك فرق. واضحة هذه؟ صلى الله على محمد وآله.